الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بداية وبعد شكرنا لله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم أتقدم بالشكر الجميل والذكر الجليل لشيخي النبيل المبارك الشيخ سليمان التحيتي حفظه الله، فهو من مشايخي وممن استفدت منه كثيرا، وقد كان بي حفيا، جزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وما هذه الكلمات التي سمعناها منه إلا من حسن خلقه ودماثة طبعه وتشجيعه لإخوانه وطلابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما تقولون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، نتذاكر بعضا من كلام الله سبحانه وتعالى وشيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير ما يجتمع عليه العباد. وقد أكرم الله جل وعلا أهل الخير والسداد بمثل هذه المجالس والبيوت التي يجتمعون فيها ويجلسون فيها بغية الاستفادة والانتفاع والمناصرة والمؤازرة، وإحياء بيوت الله سبحانه وتعالى ورفعها بالذكر والعلم والسنة. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة وقفة مع قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. هذا خطاب وتوجيه من رب العالمين سبحانه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل من يصلح له الخطاب. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. هذه الآية تفيدنا أمرا مهما وطلبا عظيما، وهو أن تكون استقامتنا على مراد ربنا سبحانه وتعالى. إذن هناك أمر أمرنا به، طريق ضرب لنا، صراط نصب لنا، كل ما علينا أن نسلك الصراط وأن نستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس بموكول إلى اجتهاداتنا ولا إلى آرائنا، إنما هو توقيف. الصراط قد نصب، والدين قد شرع، والنبي قد قبضه الله إليه بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة، والخطاب لنا أن نستقيم كما أمرنا الله سبحانه، فهو الآمر بالاستقامة، وهو العالم بما أراد منا سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت ليس كما أردت، ليس كما تهوى، ليس كما تظن، بل لا بد أن يواطئ فعلك ما أمر الله سبحانه وتعالى. بداية لا بد أن ننتبه وأن نقسم الموضوع إلى محاور: أهمية الاستقامة كما أراد الله وأمر، وبيان أن ذلك سبب لاستقامة دنيانا وأخرانا. إذا تصورنا ذلك اتضح لنا أهمية هذا الأمر، وبادرنا إليه غير متكاسرين ولا متقاعسين، لأن من عرف أهمية أمر ما سعى في تحصيله، كما يقال: ومن يعشق الحسناء لم يغله المهر. فإذا ما عرفنا أن أمر الاستقامة هو أس حياتنا وروحها، بل هو السبب الذي يتوقف صلاح ديننا ودنيانا عليه، يهون علينا ما نبذله في سبيل تحقيق ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا تصورنا هذه الأهمية وهذه الفوائد الجمة، من الذي لا يحرص على هذا الأمر الذي به تتحقق نجاته، يتحقق أمنه من الخوف، يتحقق دخوله الجنان، نجاته من النيران، أمنه عند الأهوال، عند الفزع؟ كل ذلك موقوف على الاستقامة مع تحقيق شرط الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سبحان الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كل هذا من ثمار استقامتهم. إذا استقاموا الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا العطاء الجليل، بل نصب صراطا في الآخرة مستقيما وجعل المرور عليه على قدر الاستقامة في الدنيا. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المجلد الأول، وهو يتحدث عن تفسير سورة الفاتحة وعن الصراط، فحوى كلامه ومضمونه أن الصراط صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وكما جعل الله وحف الصراط في الآخرة بكلاليب وحسك كشوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، كذلك جعل على الصراط في الدنيا الشهوات والشبهات تتخطف الناس، والعبور والمرور ومجاوزة الصراط إلى النجاة في الآخرة على قدر السير على الصراط في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فمن كان سيره سليما مستقيما على الصراط المستقيم في الدنيا كان عبوره على الصراط في الآخرة سليما مستقيما. من كان يسير على الصراط في الدنيا على نور من ربه وبرهان نفعه ذلك النور حتى يجوز الجسر ويعبر على الصراط يوم القيامة. والذي يقوم تارة ويكبو تارة في استقامته في الدنيا كذلك حاله في الآخرة، يقوم تارة ويكبو أخرى. الأمر الثاني أن نعلم شمولية معنى الاستقامة، وأنها شاملة، ليست كلمة تقال ولا موعظة يحصر مفهومها في مجلس، ولا هي مصطلح يتردد على الألسنة، بل الاستقامة هي منهج حياة، هي حياتنا في برنا وبحرنا، حياة العرب والعجم، هي حياة الشباب والشيوخ والرجال والنساء والأغنياء والفقراء، حياة الناس كلهم منهاج حياة. كل منا مطلوب أن يأخذ من هذه الحياة بقدر ما يستطيع، والمشقة تجلب التيسير، ما مكن من الاستقامة فليستقم في كل مناحي الحياة، وهو معنى شمولي. ولهذا لما كان الأمر كذلك في حديث سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، في لفظ قل لي وأوجز، أوصني وأوجز. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يا سبحان الله، أرأيتم هذا الشمول؟ أرأيتم هذا الوصف النبوي؟ كيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم اختصر له القول في وصيتين اثنتين يقولهما ويسير عليهما: آمنت بالله ثم استقم. بالتالي اتضح لنا شمولية معنى الاستقامة، وأنها تعني حياة الإنسان بأكملها في دينه في دنياه في جميع مناحي الحياة يكون مستقيما. أتدري يا أيها الأخ الكريم ماذا يعني مسألة الاستقامة وما يتطلب منك؟ يتطلب منك الاستعداد النفسي للاستقامة، أن تكون مستعدا نفسيا لأن تستقيم كما أمرك الله سبحانه، لأنه جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل مهمة الداعين إليه جل وعلا بعد الأنبياء والمرسلين أفضل الأعمال وأزكى الأقوال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعاهم لما يا عباد الله؟ دعاهم ليستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه، دعاهم ليستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. أقام سوق الجنة والنار، سوق الأمر والنهي، من أجل أن يحصل الدعوة، الدعوة إلى الاستقامة. أول شيء مطلوب منا أن نتهيأ نفسيا للاستجابة لله ورسوله والاستقامة على شرع الله جل وعلا، بعد أن علمنا أن الاستقامة هي حياتنا، هي حقيقة ما من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هيئ نفسك للاستقامة على شرع الله، إذا دعيت لتستقيم استقم كما أمرت، وطن نفسك أن هناك أمر، أن هناك من يأمرك أن تستقيم، سواء الاستقام العام بمعنى الإسلام وهو ما دعانا الله إليه ودعانا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام وهدانا الله له ولله الحمد والمنة، أو المعنى الخاص أن يرى فيك اعوجاج في أقوالك في أفعالك في عقيدتك في بعض توجهاتك في بعض أطروحاتك في بعض تصرفاتك، فتدعى إلى الاستقامة فتستقم، لأنك إذا دعيت ولم تكن موطنا نفسك للاستقامة ستقام عليك الحجج تلو الحجج ولا تستجيب ولا تنتفع، لا تستجب ولن تنتفع إلا ما شاء الله إن وطنت نفسك إلى الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا حالة أهل الإيمان. وتأمل معي إلى أسلوب الحصر والقصر في قوله إنما، أداة حصر وقصر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يستطيع أن يواجه الأمر والنهي بقوله سمعنا وأطعنا إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. أما غير المؤمنين فمن السهل عليهم أن يقولوا سمعنا وعصينا بلسان قولهم أو بفعلهم أو بحالهم. فإذا هذا أمر مهم، توطين النفس على الاستجابة والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى فيما أحببت وكرهت، فيما أحببت وكرهت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الرسول يقول أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى مجرد الحرج في النفس ينفي عن الإنسان كمال الإيمان والاستسلام، حتى لو عمل مع شيء من الحرج. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولم يقتصر على هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ذكر ابن القيم أن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاث شروط، أولا ويضاف إليه شرط رابع، أولا عند التنازع التحكيم، وكلما شرط أقوى من الآخر. ما كل الناس إذا تنازعت حكمت، قد تتنازع وكل واحد يركب رأسه وينتصر لنفسه إلى ما لا نهاية ربما. فأول خطوات الإصلاح التحكيم، ودليل على التغلب على شهوة النفس فأولا التحكيم. ولمن التحكيم؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني،
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن الإنسان قد يحكم ويصدر في حقه الحكم ثم لا يرضى مع أنه حكم، ولكن القبول بالتحكيم هذا أمر أخص. هذا أمر الثاني، تحكيم ورضا بالحكم. الأمر الثاني أن ترضى بالحكم، إن لم ترضى بالحكم فلم تحكم فعلا. ولهذا المحكم إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم تعتبر في حقه تمردا على التحكيم، ولا يستطيع أن ينقض التحكيم إلا من النيابة العامة، يتقدم متظلما وشاكيا بأنه حكم عليه بالجور والظلم، يتم الاستئناف بعد ذلك. حتى في قوانين الدنيا حكم تحتكم. الأمر الثاني كما سمعت الرضا. الأمر الثالث أن يكون قبول الحكم على الرضا، لا إكراه ولا إحراج ولا مجاملة ولا استسلام للواقع. أن بعض الناس قد يحكم ويقبل بالتحكيم لأنه لا مناص له من القبول ولا حيدة له عن قبوله، فقد يكون كارها لذلك. كل هذا كما سمعت مطلوب منك في إذا حكمت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما تنازعت مع أخيك المسلم أو غيره ممن يطلب التحكيم إلى كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن تحكم ثم تقبل ثم ترضى. والأمر الرابع هو الأصعب، تسلم تسليما، لا تجد في نفسك حرجا مما قضي وتسلم تسليما. ولهذا تأمل معي كيف كرر الأمر بالاستسلام بالفعل والمصدر، ويسلم الفعل وتاب فعلي بصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار، لا تسلم في وقت دون وقت ولا في حال دون حال، ولا يكون حالك كما قال عن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أحيانا يستسلم، أحيانا يقول لك بيني وبينك كتاب الله إذا رأى أنه لصالحه الحكم، ولكن يسلم بتجدد واستمرار تسليما. انظر إلى هذه الشروط التي إن أخللت بها كلها أو ببعضها فاعلم قول الله فلا وربك لا يؤمنون، واكمل بقية الآية ما هو المطلوب منك إذا أردت أن يتم لك إيمانك. فإذا يا أيها الإخوة، هذا أمر مهم جدا أن الإنسان يوطن نفسه للاستقامة على شرع الله جل وعلا فيما أحب وكره، فيما رضي وسخط، فيما يعود عليه بنفع خاص أو يشعر من ذلك أن فيه ضرر عليه في أمر من الأمور. استقم. جاءت الشريعة مستقيمة، الدين مستقيم، دينا قيما، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة. الدين دين قيمة ودين استقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم استقام على أمر ربه ودعا الناس إلى أن يستقيموا على أمر الله، والله هو القائل له فاستقم كما أمرت، كما أمرت. إذا كان هذا الخطاب موجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن أفعاله التشريعية كلها بأمر من الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن لا يوحى إليه وليست أفعاله تشريعا؟ فهو أولى بأن يتأمل، فهو أحرى بأن يتأمل مدلول هذه الآية فاستقم كما أمرت. وتأمل معي رعاك الله، إلى أمر مهم جدا، وهي أن مدار الأمر والنهي قائم من أجل أن تستقيم حياة الناس. ولفظ الاستقامة دليل على أن أي شيء حسيا كان أو معنويا معرض للإعوجاج، فإن أبقيته مستقيما وإن أردت أن يكون معوجا تثنيه حتى يعوج، فإذا كان صلبا تنحرف عنه أنت فتخالف الصراط المستقيم. ليس شيء في الدنيا إلا وأنت بحاجة إلى أن تستقيم عليه، رطبا كان أو يابسا، صلبا كان أو لينا، قويا كان أو ضعيفا، لا بد أن تستقيم. فإن كان مما ينثني أثنيته حتى تتوافق أنت وإياه، وإن كان ثابتا كالأوامر والنواهي والدين والشرع ما عليك إلا أن تثني نفسك وتقيم نفسك أمام هذا الشيء الثابت الصراط المنصوب لك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لم نؤمر بحرف الصراط ولا بالزيادة فيه ولا بإثنائه ولا بالتحريف والتبديل، نحن مأمورون أننا أنفسنا نستقيم عليه، نستقيم على هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. على مقام سوق الأمر والنهي إلا لإقامة دين الله في نفوس الخلق، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها تقويم، استقامة في نفسه وتقويم لغيره، قوم المعوج من الأقوال، من الأفعال، من العادات، من الطباع، من الأسماء، يأتي إلى اسم معوج يغيره يقيمه، يأتي يقول ما اسمك، يقول حزم، يقول لا بل أنت سهل، دعوة إقامة للأمور الحسية والمعنوية. إذن هو منهاج حياة مسألة الاستقامة. رأيت إنسان لسانه معوج، يسب، يشتم، يلعن، أقم لسانه، أقم لسانه. ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إقامة لألسنتنا. وهكذا في أفعالنا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يأكل بشماله أمر أن يأكل بيمينه، أقامه. وهكذا صوب حتى كيف يجلس الإنسان لقضاء الحاجة، أقيمه، كيف يجلس، كيف يعمل. رأى أناس يدعون ويهتفون بأسماء، هذا يقول يا للمهاجرين يا للأنصار، رأى أمرا معوجا قومه أقامه، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. يا لله، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تقويم إلا وأقامه عليه الصلاة والسلام. حتى يقول سلمان، يقول علمنا نبينا، لما سئل علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل حتى القراءة، أي آداب قضاء الحاجة، أقام جلستنا، أقام قيامنا، قعودنا، فيما نأتي وما نذهب، عليه الصلاة والسلام. إذن الاستقامة منهاج حياة شامل أيضا للرجال والنساء. أقام من حياة نسائه، من حياة أولاده، من حياة مواليه، من حياة جلسائه، من حياة أصحابه، استقامة على شرع الله. استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. فإذا هذا أمر مهم جدا، والشمولية في معنى الاستقامة كما أسلفنا شمولية عظيمة جدا. مما يقدر أن يطرق في مثل هذا الموضع أن نلفت الانتباه إلى عاقبة الإعراض عن الاستقامة، وماذا يعني تنكب الإنسان عن الاستقامة وخروجه عن الصراط المستقيم أو تساهله فيه. العاقبة على ذلك عاقبة وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول متوعدا ومهددا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر، الصواعق ليست حسية فقط، ليست بتلك المحرقة التي تهلك الحرث والنسل فقط، بل إن أعرضوا عن الذكر، عن النصح، عن التوجيه، عن الامتثال، فقل أنذرتكم صاعقة. قد تكون هذه الصاعقة تحل على القلب، تحل على البدن، تحل على الأذن، تحل على السمع والبصر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعده. هذه صواعق سدت آذانهم وأعمت أبصارهم وأكمهت قلوبهم بسبب الإعراض. وقال سبحانه وتعالى في كتاب كريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لما يا رب كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما حصل التقليب، الانتكاس، الصواعق على القلوب حتى نكستها كما لم يؤمنوا به أول مرة. تساهلوا بعدم الاستجابة، لم يجيبوا داعي الله، لم يستقيموا على شرع الله، فحصلت عليهم صواعق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا عاقبة من تساهل بهذا الأمر. قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم على سفينة، استهموا على سفينة فكان منهم أعلاها ومنهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. السفينة ستغرق إن لم يحصل استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، إن لم يحصل تواصي بالحق وتواصي بالصبر. العاقبة وخيمة. إذن أيها المؤمن الموفق رعاك الله، المسألة ليست بالأمر الهيئ وليست بالقضية السهلة، إنما هي منهاج حياة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم به. الاستقامة ليست موكولة أن يستقيم الإنسان في نفسه فقط، بل هو مكلف أن يقيم نفسه وأن يقيم غيره. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا يكن محصورا عليه، بل من صفات الفرقة الناجية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: وجاء عن 15 صحابيا فأكثر، ولنا رسالة فيه مختصرة سميناها مضمار السباق في الانتصار لحديث الافتراق، وهو الحديث المعروف جاء عن عبد الله بن عمرو عن غيره، حديث صحيح بطرقه: ستفترق أمتي على إحدى، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا من أشهر الروايات. في بعض الروايات: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم أصلا. انظر، استقاموا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ساروا عليه، وعلى سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وجاء في حديث الغرباء: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء، حديث أبي هريرة في الصحيح. ولكن خارج الصحيح قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ جاء من صفاتهم أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهي رواية حسنة. ورواية أخرى: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن هاتان صفتان، صفة في أنفسهم يصلحون إذا فسد الناس فهم صالحون، صفة أخرى يصلحون ما أفسد الناس. إذن هؤلاء مستقيمون في أنفسهم ومقيمون لغيرهم، مقيمون لغيرهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. رأيت شيء معوج في دين الله أقمه، إن كنت تستطيع أن تقيمه بيدك أقمه بيدك، إن كنت أن لا تستطيع أن تقيمه بيدك أقمه بلسانك، إن لم تستطع أن تقيمه بلسانك أقمه بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذن الأمر لازم ومتعدي، لازم في الوقت نفسه ومتعدي. وقد يتعين عليك أحيانا الاهتمام بالمتعدي أكثر، لا أقول أكثر من نفسك، لكن قد يتعين عليك إذا كنت تملك القدرة على التغيير، سواء باليد إن كنت واليا ولاية كبرى أو صغرى، أو باللسان إن كنت عالما أو داعية أو مصلحا. وأحيانا إذا اشتد الإعوجاج وانتشرت الفتنة، فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قد تمر مرحلة من المراحل تقيم نفسك. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد في الصحيحين: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. هو الآن فر من إقامة الناس، لكن يقيم دينه في شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. مأمور بإقامة نفسك وإقامة غيرك، فإن عجزت على إقامة غيرك فأقم نفسك. أما ألا تقيم نفسك ولا تقيم غيرك فهذا ليس من الدين، بل أنت محاسب على هذا التفريط الشديد، والله لا تسألن يوم القيامة. إذا كان السؤال للصادق ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد الكافرين عذابا أليما، فكيف بالكاذب؟ والله لا تسألن يوم القيامة إذا فرطت في هذا. أيها الإخوة الكرام، وأخيرا، بعد أن سمعنا هذه النماذج بداية من أهمية الاستقامة، ثم مفهومها الشمولي، ثم الاستعداد النفسي للاستقامة، ثم الحرص عليها لإقامة الدنيا والآخرة، ثم ما جاء من الترهيب للإعراض عن ذلك وعدم العناية به، شأن من ذكر الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله من ذلك. أخيرا، ما هي سبل الإصلاح والاستقامة؟ وهل يمكن أن نوجزها في 3 أو 4 أسباب؟ إذا طرحناها وسلكناها نكون قد أقمنا أنفسنا وأقمنا واستقمنا على شرع الله سبحانه وتعالى. ما هي الوسائل؟ ليس الحديث عن كيف نستقيم، استقم كما أمرت، ماذا تريد أبلغ من هذا؟ والذي أمرت هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نحصر في مجلس أو مجالس، قد رسم لك في القرآن. لكن إن كنت بعد هذا الطرح وبعد هذا البيان، أنا وأنت، إن كان تبين لنا أهمية هذا الأمر وأنه لا غنى لنا ولا يمكن أن يقام لنا ديننا ودنيانا إذا لم نستقم على شرع الله، بالتالي يتبين لنا ونطمع أن نسعى في الاستقامة وفي إصلاح أنفسنا. الاستقامة الصحيحة ليس الاستقامة الأجوف، ليس استقامة الظاهر فقط. إياك أن تكون كالمئذنة، ظاهرها مستوي وباطنها ملتوي. لا، استقم كما أمرت، كما أمرك الله. لا تكن ممن إذا رآه الناس قالوا ما شاء الله، وإذا خلا بمحارم الله فحاله لا حول ولا قوة إلا بالله. استقم كما أمرت. يساعدك على ذلك، على الاستقامة كما أمرك الله، أربع أمور. الأمر الأول أن يكون لك خبيئة حسنة، أن تكون لك خبيئة حسنة خفية بينك وبين الله، يحفظ الله لك دينك واستقامتك ويهديك ويوفقك. قال الله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. اتخذ لك خبيئة بينك وبين الله، عمل صالح لا يطلع عليه أحد. كان بعض السلف ربما بقي عشرات السنين صائم لا تعلم جاريته أنه يصوم، جاريته لا تعلم أنه يصوم. يصبح في السوق ومعه رغيف، يموه على الناس أنه صائم، يأخذه معه ويرجع به في المساء ليفطر به. اليوم حالنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الأول أن تكون لك خبيئة بينك وبين الله، وهذه والله من أعظم الأسباب إلى أن يوفقك الله وأن يقيم ظاهرك وباطنك، يوم أن تدخر عملا صالح وتخلص فيما بينك وبين الله. ولهذا انظروا، من جملة الأعمال التي يظل الله صاحبها في ظله، أعمال أغلبها أعمال خاصة. شاب نشأ في عبادة الله، إمام عادل، رجل دعته امرأة ذات من خلق قال إني أخاف الله، عمل سر ما أحد اطلع عليه. كذلك صدق، صاحب الصدقة، صاحب الذكر، أعمال خبايا حفظ الله عز وجل بها أصحابه. وليس بخاف عليكم ما دل عليه حديث ابن عمر في الذين انطبقت عليهم الصخرة، خبايا حفظهم الله عز وجل بها، أقام لهم دنياهم وحفظهم لأنهم أقاموا لهم أعمال خبايا بينهم وبين الله. الأمر الثاني الرفقة الصالحة التي تدلك على الخير. اتخذ الرفقة الصالحة، اخترها. أليس الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اتخذ لك الرفقة الصالحة، بل اتخذ أصلح من أصلح الصالحين. لو عندك صالحين اتخذ من الصالحين أصلحهم. إن كنت طالبا اتخذ من طلاب العلم أنشطهم وأصلحهم وأجدهم وأخيرهم وأقربهم إلى الله سبحانه. وإن كان الكل إخوانك، رفاق دربك، أصدقاؤك، أحباؤك، لكن في هذا الباب كن صاحب همة عالية، صاحب همة عالية. الأمر الثالث من الأمور التي إذا فعلها الإنسان فهي من وسائل استقامته على شرع الله، وتعينه على الاستقامة على شرع الله، أن يوطن نفسه على العمل بالعلم. وطن نفسه. ها نحن قضينا مجلسا شاء الله أن يكرمنا وإياكم في هذه الليلة بهذا المجلس، وسمعنا ما فيه حجة لنا أو علينا، فمن منا وطن نفسه على العمل بالعلم، سواء المتكلم أو السامع؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم ولهديناهم صراطا مستقيما. عملوا بالعلم، وطنوا أنفسهم على العمل بالعلم، هداهم الله صراطا مستقيما. انظروا يا إخوان، لما يوطن الإنسان نفسه على العمل بالعلم والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على كل حال من أعظم ما يساعدك، ونختم به وهو الأمر الرابع والأخير، التخلص من الذنوب والمعاصي. إذا خفيت خف جسمك سهل عليك الإصلاح، ما ينفع أن تصلح والجو غير صافي، لا ينفع أن تصب في إناء عسلا يصفى وهو ملطخ. التخلية قبل التحلية، خلي ثم حلي، خلي قلبك، طباعك، مجتمعك، بيتك، رفقتك، مكان عملك، مكان تجارتك، مكانك، خلي تخلص من العوائق، من قطاع الطريق، تخلص مما علق في قلبك، في حياتك، في لسانك، على سمعك، على بصرك، على جوارحك، تخلية وبعدها تأتي التحلية. هذه الأمور تساعدك بإذن الله أن تكون مستقيما كما أمرك الله سبحانه وبحمده. فإذا ما جعلنا هذه الآية نصب أعيننا، بل جعلناها منهاجا في حياتنا، استقامت لنا أنفسنا بين جنبينا. اليوم نحن لا نعاني من اعوجاج الآخرين علينا، لا نعاني من اعوجاج المرأة والطفل والجار والصاحب والصديق والمسؤول، ونعاني من اعوجاج أنفسنا، لم تطاوعنا، شعرنا بوحشة في جسومنا. كثير من الناس يشعر بضيق، بوحشة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لم تستقم لنا أنفسنا، نريد شيئا أراده الله منا لا نستطيع. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. انظر المنافقين يريدون يخرجون لكن ما يستطيعون. هكذا فتش عن نفسك. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. خرجه البخاري معلقة تحت باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. إذن نحن بحاجة كما سمعت إلى أن نستقيم حتى تقام لنا قلوبنا. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحن بحاجة أن القلوب تبقى مستقيمة، لا تنكسر، لا تنكفئ، لا تنعكس، كما في حديث: تعرض الفتن عن القلوب كعرض الحصير عودا عودا الحديث. إذن أيها الإخوة، أيها الآباء، هذه آية عظيمة والله، يجب علينا أن نجعلها منهاجا في حياتنا وأن نتأمل فيها جيدا. فاستقم كما أمرت. أبهم الفاعل للعلم به، ولأنه واحد لا شريك له، لا يتطرق ذهن العاقل إلى أن هناك آمر بالاستقامة غير الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أمر بالاستقامة، أمر أنبياءه ورسله، وأنبياءه ورسله بلغوا عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: كما أمرت. الفاعل معلوم، هو ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للاستقامة على شرعه كما أمرنا الله وأراد. اللهم يا رب، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلانيتنا. اللهم أقم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقم ظواهرنا وبواطننا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. إخواني وآبائي، ما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.